بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور.
سورة النور. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال القرطبي: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يضع ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه.
يعني الضرب الذي يضرب فيه من حد في حد من حدود الله عز وجل ينبغي أن يكون ضربا لا يكسر عظما ولا أيضا يكون هينا لينا لا يؤثر، إنما هو ضرب يؤلم. ولهذا الذي يضرب في الحدود يضرب 100 مثلا صوت أو كذا، فإنه أولا يختار العصا الوسط والصوت الوسط. الأمر الثاني أن يكون رفع يده بالوسط، يعني هكذا 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 يضرب مشفعل هكذا، أو مثلا يمس هكذا، إنما الضرب الذي يؤلم ولا يترك أثرا بعد ذلك، لأن المراد هنا تأديبه، المراد هنا إهانته أمام جمع من الناس. نعم.
وبه قال الجمهور وهو قول علي وابن مسعود. قال القرطبي: قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد.
نعم، تجريد من الثياب يعني، ولا مد أرجل وكذا. نعم.
قال الرازي: قال الشافعي: السيد يملك إقامة الحد على مملوكه، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وغيرهما.
هذا في الزنا، يملك إقامة الحد على مملوكه، هذا في الزنا السيد، أما في غير الزنا فالأمر موكول للإمام. نعم.
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعذر.
نعم، قول ابن مسعود أنه يعذر وليس عليه حد.
قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال البغوي: كان ابن مسعود
هذا الحد حد الزاني غير المفصل، أما إذا كان الزاني مفصلا يعني متزوجا، حتى لو تزوج من 10 سنين وطلق فإنه إن زنى فإنه يرجم حتى الموت، فإنه يرجم حتى الموت، حتى ولو لم يكن معه زوجة الآن، كان متزوجا من زمن مضى ثم طلق. نعم.
قال تعالى: قال البغوي: كان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزان بنت الزان بالزانية فهما زانيان أبدا.
نعم، لا يجوز هذا.
قال الرازي: المراد النهي، والمعنى أن كل من كان زانيا فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية، وحرم ذلك على المؤمنين، فيحرم على الزاني والزانية التزويج بالعفيفة والعفيف وبالعكس. ويقال هذا مذهب أبي بكر وابن مسعود وغيرهما.
فإن تاب وارتفع وصف الزاني الزنا صار تقيا، صار تقية، فلا بأس بالزواج من الزانية أو من الزاني، لأنه صار عفيفا لم يعد زانيا. أما ووصف الزاني موجود، ووصف الزاني موجود، فلا ينبغي أن يتزوج العفيفة زانيا ولا العفيفة تزوج زانية. طيب، لو زنى رجل بامرأة، الآن عندنا يقولون زوجوا هذا الرجل بنت المرأة، هذا لا يجوز، لا بد من أمرين. الأمر الأول براءة الرحم، لازم الرحم ذاك المرأة ولا يكون بحيض. الأمر الثاني التوبة، إن تاب الرجل أو تابت المرأة، يعني في يوم ما لو تاب والرحم قد برئ من الحمل، يعني تأكدنا أنه ليس فيه حمل، فحينئذ يجوز. إنما زوج الرجل للمرأة هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. نعم.
قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال القرطبي: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد 40، لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنا.
نعم.
وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهما يجلد 80. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك.
يظهر أنه يتنصف. نعم.
قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال: إذا تاب القاذف جلد وجازت شهادته.
نعم، هذا الصحيح، إذا تاب القاذف جلد وجازت شهادته. نعم. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإذا تاب قبلت شهادته الحمد لله. نعم.
قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال ساق ابن حنبل سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، قال: فقال رجل من الأنصار: أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله، قتلتموه، وإن تكلم جللتموه، وإن سكت سكت على غليظ عن على غيظ. قال: والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فقال: يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جللتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم. قال: فأنزلت آية اللعان. قال: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. قال الرازي: روي عن علي وعمر وابن مسعود: لا يجتمع المتلاعنان أبدا.
نعم، فإذا رأى الرجل رجلا مع امرأته أو شك فيها وكذا تلاعن بمعنى أن الزوج يحلف أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن اعترفت بهذا فإنها تحد، وإن لم تعترف بهذا فإنها تضرع نفسها بالأيمان أيضا، تحلف أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرغ بينهما فرقة مؤبدة، أي لا يحل له أن يتزوجها يوما ما. نعم.
قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ساق ابن حنبل سنده لابن مسعود قال: إني لأذكر أول رجل قطعه، أتي بسارك فأمر بقطعه، وكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه. قال: وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن الله عز وجل عفو، إن الله عز وجل عفو يحب العفو، عفو يحب العفو. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم. قال تعالى: الخبيثات.
وهذا الحدود يعفى عنها فيما إذا لم تأتي الإمام، فإن أتت الإمام فلا عفو، فيما حد بلغ الإمام وجب عليه إقامته. نعم.
قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم وساق سنده إلى يحيى بن الجزار قال: جاء أسير ابن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم بكلام أعجبني. فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة، تجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها رجل عنده يتلها فيضمها إليه. وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات.
يعني المراد بذلك الأقوال، فالطيبون ينطقون بالطيب، والخبيثون ينطقون بالخبيث، فالكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين، ويدخل في ذلك كل شيء، الأزواج، فإن الطيب لا يختار إلا طيبا، المرأة الصالحة تختار الصالح، والرجل الصالح يختار المرأة الصالحة. نعم.
قال تعالى:
فالطيب أولى بكل طيب، من الأزواج، من الكلمات، من الأطعمة، الأشربة، الألبسة، الأصحاب، فيختار الطيب من كل شيء، الطيب يختار الطيب من كل شيء، والخبيث يختار الخبيث من كل شيء، فالطيور على أشكالها تقع. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ساق ابن حنبل سنده إلى عمرو بن وابصة الأزدي عن أبيه قال: إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أألج؟ قلت: عليكم السلام، فلج. فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثناه علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة الأزدي. ساق الطبري سنده إلى يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عن زينب قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه.
نعم، يعني حتى على أهل ذلك الأصل أنك تستأذن، حتى لا، فإن الزوجة حتى الزوجة قد لا تحب أن ترك أن تراها على منظر معين فتنحنح فتنحنح، هذا هو الأدب. نعم. تقول يا زوجتي وملكي، نعم يا زوجتك وملكك، لكن قد لا تحب أن تراها على منظر معين، هي تريد أن تلقاك بمنظر طيب. نعم. ولهذا شرع على الاستئذان على إذا كان الإنسان قادم من سفر ألا يفجأ امرأته ليلا، وإنما ينتظر حتى الصباح. نعم.
قال تعالى
ويعلمها، فقد كان عادة النبي هكذا يعرس خارج المدينة، فيعلم أهل المدينة بمقدر رسول الله، فتستعد المرأة للقاء زوجه. فالإنسان مثلا إذا كان في مشوار ومثلا في سفر في القاهرة في كذا وهو عائد، يعلم زوجته بأنه في الطريق مثلا في كذا في كذا، كذلك إذا دخل البيت تنحنح تنحنح، ممكن المرأة تكون على منظر معين أو شيء لا تحب أن تراك أن تراها عليه، هذا كله من الأدب. إنما الإنسان يتعسس لامرأته ويقول أنا أختبر المرأة، لا، هذا لا ينبغي. طالما المرأة الحمد لله صالحة عفيفة فلا ينبغي الإنسان أن يكون شكاكا. نعم.
قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال ابن كثير قال الطبراني وساق سنده إلى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
نعم. فترك النظر للنساء هذا سلامة للقلب، أما إذا نظر الإنسان للنساء انشغل القلب بذلك، وإذا انشغل القلب بحث بعد ذلك كيف الوصول إلى هذه المرأة، فلا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا، لا ينبغي، بل يغض بصره، فليس أسلم القلب من غض البصر، ومن ترك البصر مخافة الله عز وجل أبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. نعم.
قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال الزينة زينتان، فالظاهرة منه الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران.
نعم. فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا، ولا الوجه ولا الكفين. قال ابن مسعود هذا الثياب، فيقول الزينة زينتان، فالظاهرة منه الثياب، وهذه لا يمكن إخفاؤها، وما خفي الخلخال والقرطان والسواران، فلا يظهر من المرأة إلا الثياب. ولهذا عائشة رضي الله عنها في حديثها حديث الإفك لما جاء صفوان بن المعطل وهي نائمة قالت فقمت على استرجاعه، أي وهو يقول إن لي وإن لي رجعه، قالت فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن الحجاب أن تغطي المرأة وجهها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أن المرأة منتقبة وتلبس القفازين اللي هو الجوندي، لكن إذا أحرمت فلا تنتقب، لكن إذا كانت بعيدة عن الرجال فإذا فلا تنتقب، يعني تغطي وجهها بالنقاب، لكن إذا خالطت الرجال أسدلت على وجهها شيئا هكذا، وهذا ليس نقابا، النقاب لو بيشد على الوجه ويظهر منه عين أو عينان، هذا هو النقاب، هذا ممنوع للمرأة مطلقا في الحج سواء خالطت الرجال أو لم تخالط الرجال. والنقاب كالمخيط بالنسبة للرجل، فإذا قيل الرجل يلبس مخيطا فهل معناه أن يكون عريا ولا أن يخفي بدنه بغير المخيط؟ معناه أن يخفي بدنه بغير المخيط. هكذا إذا قيل إن المرأة إذا حرمت لا تنتقب، هل معناه أن تكشف وجهها؟ لا، أن تغطي وجهها بغير النقاب. فنقاب المرأة كمخيط الرجل، فالرجل إذا حرم لا يلبس المخيط لكن يستر عورته، والمرأة لا تنتقب إذا حجت لكن تستر وجهها، وبهذا يزول الإشكال في هذا الباب. يقال كيف المرأة لا تنتقب ويراها الرجال وأنتم تقولون بوجوب الحجاب؟ نقول لا تعارض، لا تعارض، فلا نقاب ولا كشف وجه، لكن تغطي المرأة وجهها بهذا. وقد جاء في أثر فاطمة بنت المنذر تقول حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، يعني نغطي وجوهنا. يعني إذا خالطنا الرجال.
نعم. سقط الطبري سنده لابن مسعود رضي الله عنه في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال الطوق والقرطان. قال السيوطي أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ليعلم ما يخفين من زينتهن قال الخلخال. ساق ابن حنبل سنده لابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. قال الرازي قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال السيوطي أخرج الحكيم الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال البغوي في الآية دليل على أن تزويج النساء الأيام إلى الأولياء لأن الله تعالى خاطبهم به كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات لقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهما.
نعم اشتراط الولي في النكاح لأن الله عز وجل خاطب الأولياء بذلك فقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وقال أيضا العبيد مرضوم إلى السادات والدليل وإمائكم فالأمة يرجع في نكاحها إلى السيد والمرأة يرجع في نكاحها إلى الولي. من الولي؟ العصبات أبوها أخوها عمها ابن عمها لكن لا ينبغي المرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها. ما يقال هذه امرأة ثيب مثلا لا أن تزوج نفسها لا ينبغي لامرأة سواء كانت ذكرا أو ثيبا أن تزوج نفسها. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا لم يكن لها ولي رفعت أمرها إلى السلطان والسلطان ولي من لا ولي له. نعم أنت ولي عمتك أنت بالنسبة لها إيه؟ من الأرحام لست من العصبات لست من عصباته أنت من أرحامه. إذا وكلك العصب لو وكلك ما فيش إشكال ما في مشكلة. نعم
قال تعالى إن يكونوا
نعم هو هي تبقى بالنسبة لعم ابن أخيها أي نعم هذا العصبات إذا كان الدور عليه أي نعم هو ليس الأرحام أي تمام يبقى أنت يعني ابن إيه أنت من العصبات بالنسبة له صحيح أنت من العصبات بس إذا جاء الدور عليك يعني مع والدك لا لكن الوكالة ترفع كل هذا حتى لو الولي وكل أجنبيا لا إشكال في ذلك. نعم
قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ساق الطبري سنده لابن مسعود قال التمسوا الغنى في النكاح يقول الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
نعم فالفقير يتزوج ويتزوج على قدر حاله إن شاء الله ثم الله عز وجل يغنيه بإذن الله. فمن أسباب سعة الرزق الزواج من أسباب سعة الرزق الولد لا كما يعتقد الناس. نعم.
قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ساق ابن حنبل سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يعني وقاية هذا الذي يعجز عن الزواج عليه بالصوم. نعم.
قال ابن حجر أخرج علي بن معبد في الطاعة والمعصية حدثنا عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين
دينه
إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى ومن جحر إلى جحر فإذا كان ذلك حلت العزوبة. وصله الخطابي في العزلة من طريق السعري بن يحيى عن الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف.
نعم.
قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال القرطبي قال ابن مسعود إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غريم. قال القرطبي عن ابن مسعود لو كان الكتابة 200 دينار وقيمة العبد 100 دينار فأدى العبد 100 التي هي قيمته عتقا. قال القرطبي في مراث المكاتب أنه
نعم
الوارث
هذا قول. القول الثاني أنه يبقى عبدا ما بقي عليه درهم وهو الصحيح الموافق للسنة. نعم.
قال القرطبي في مراث المكاتب أنه الوارث يؤدى عنه من ماله جميع كتابته وجعل كأنه قد مات حرا ويرثه جميع ولده، وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته، لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حتى حين تأدت عنهم كتابتهم. روي هذا القول عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم.
كما قلنا هو عبد ما بقي عليه درهم، ولهذا يكون الميراث على أنه عبد فما في ميراث، وأما إذا أدى ما عليه فهو حر فيكون ميراثه على وفق ميراث الأحرار. نعم.
قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال ابن كثير قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وساق سنده لابن مسعود إلى سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن.
هذا كان في السيد يكره أمته على الزنا وهي لا تستطيع أن تتخلص من هذا فيكون الإثم على من أكرهها، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. هذا في عود ذلك على الإماء. وجاء أيضا أنه وتفصل هذا بينه فإن الله من بعد إكراهنا غفور رحيم، أي على السيد إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. نعم.
قال تعالى الله نور السماوات والأرض. قال ابن كثير عن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ونهار.
وهذا هو الأقرب اللي هو يكون التوب على السيد إذا تاب، لأن المرأة هنا إذا كريت الأمة إذا كريت فلا إثم عليها. نعم.
قال ابن كثير عن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ونهار لنور العرش من نور وجهه.
النور اسم من أسمائه والنور صفة من صفاته والنور أثر من أثار أسمائه وصفاته، فكل نور في السماوات والأرض إنما هو من نور الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا النور وهو صفة من صفاته. لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجيبا تالي بصره من خلقه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى النور، فالنور اسمه والنور صفته والنور خلقه يخلق النور. نعم.
قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ساق الطبري سنده لابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة طرقوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ساق الحاكم سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعا بشراب فأتي به فقال ناول القوم، فقالوا نحن صيام، فقال لكن أنا لست بصائم، ثم أمره فشربه ثم قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ساق الطبري سنده إلى حبيب بن أبي الشعثاء قال كنت جالسا مع حذيفة وعبد الله بن مسعود فقال حذيفة ذهب النفاق، وإنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال فضحك عبد الله فقال لم تقول ذلك؟ قال علمت ذلك. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض حتى بلغ آخرها. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال الرازي عن ابن مسعود إذا بلغ الصبي 10 سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم. وساق الطبري سنده لابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم.
فالصبي يؤجر ويكتب هذا بزين حسناته على الحسنات والطاعات، أما السيئات فإنها لا تكتب عليه. وهذا من رحمة الله، هذه قاعدة فضل ولا عدل؟ قاعدة فضل، لأن الصبي يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات. نعم.
قال تعالى نعم. والقواعد
من السابعة. نعم.
قال تعالى والقواعد من النساء
اللاتي بلغ الصبي 7 سنين وتعبد تقبل منه العبادة إن شاء الله. نعم.
قال تعالى
وقد يكون أقل من 7 سنين، لا قد يكون أقل من 7 سنين، وهو الصبي في الحج والعمرة، في الحج والعمرة، فإذا حج به والده أو اعتمر به والده كان ذلك في ميزان حسناته أيضا. نعم.
قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ساق الطبري سنده إلى أبي وائل قال سمعت عبد الله يقول في هذه الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب. وساق الطبري سنده لابن مسعود في قوله أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال هو الرداء. وساق الطبري سنده إلى ابن مسعود في هذه الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال الملحفة.
نعم. وقال غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة يعني ما تضع شيء من ثيابها تبقى بعدهم متزينة، وهذه رخصة للقواعد، وهي المرأة التي لم يعد يرغب في نكاحها ولا هي ترغب في النكاح، فبذلك يخفف عنها شيء من الحجاب فتكون بثيابها المعتادة لكن ليست تتبرج بزينة. ومع ذلك لو بقيت منتقبة لو بقيت محجبة ويستعففن خير لهن. ولهذا كانت بعض النساء أظن حفصة بنت سيرين لما قيل لها في ذلك أنت كبرت وكذا وإن الله أرخص لك قالت اقرأ ويستعففن خير لهن. فالمرأة إن ماتت بحجابها ولو عن 100 سنة فهي ليست متشددة بل أتت الأفضل، لأن الله قال وأن يستعففن خير لهن. هذا في المرأة القاعد التي لا يرجى نكاحها، فكيف بالشابة؟ وهل الآن الأمر أصبح في الوجه؟ يعني هل القضية الآن صارت قضية الوجه فقط؟ الذين يحملون قضية على الحجاب ويقول الحجاب ليس بواجب وكشف المرأة وتغطية المرأة وجاء ليس بواجب وليس بواجب، طب هل علمتم النساء يخفين كل شيء إلا الوجه؟ هل تكلمتم عن المرأة ببنطالها، المرأة بثيابها الضيق، المرأة بإظهار عوراتها؟ فالشريعة أتت بصيانة المرأة والحفاظ على المرأة، ولهذا أمرت المرأة بالحجاب. وهذه الصورة صورة النور، صورة مهمة جدا للنساء أن تعرف ما فيها في باب العورات وباب المخالطة وباب النظر. فلا يحل للمرأة أن تظهر شيئا من بدنها لغير لأجنبي إلا لمحارمها أو لزوجها، إلا لبعولتهن أو آبائهن وبعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن إلى غير ذلك من الآيات. ولا يضربن بأرجلهن لعلامة ما يخفين من زينتهن، الخلخال اللي هو يكون عند كف الرجل. لا ينبغي المرأة أن تمشي بصوت مرتفع تضرب حتى يلتفت إلى هذا، لا ينبغي هذا. فما بالنا بقى بالتي تكشف أكثر وأكثر؟ فأين الحملة على التبرج؟ حملة على الحجاب فقط، حملة لما تكون على الحجاب تغطية المرأة يقلق مضاجعهم أن تغطي المرأة وجهها، هذا الذي يقلق المضجع. لكن ما يقلق المضجع امرأة بلباس وثياب قد لا تظهر بها للزوج، يعني أكثر مما تظهر بها للزوج. ولا نريد أن نفصل في حملة لهذا، في حملة على المذيعات التي تخرج بهذا، لكن لو خرجت مذيعة تغطي الرأس يقال هذا كذا وكذا 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 إلى آخره. هذا الأسف الشديد، هذا واضح جدا، هذا واضح جدا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. تم تفسير سورة النور ولله الحمد.